بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. قال: أما الأول فإن نفاة الصفات، الأول مقصود به توحيد الأسماء والصفات، فإن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد كما سبق. عندهم التوحيد نفي الصفات، فمن أثبت شيئا من الصفات فهو مشرك، وقد سبق الكلام على هذا في آخر تقريب التدمرية. قال: كالجهم بن صفوان ومن وافقه، زعيم الجهمية يكنى بأبي محرز خراساني، نشأ في سمرقند، وقد تتابع السلف على ذمه، ترجموا له وبينوا يعني ما دعا إليه من الباطل من القول بنفي الصفات، والقول أيضا بالإرجاء، أو الباطل في باب الإيمان، وأن الإيمان يكفي فيه المعرفة، إذا عرف العبد ربه فهو مؤمن، وأيضا القول بالجبر في باب القدر. سيأتي بيان هذه العقائد الباطلة في مواضعها. على كل، الجهم بن صفوان تتلمذ على يد الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، ويقولون أول من دعا إلى مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم. أول من دعا إلى مقالة التعطيل، أي إلى تعطيل الصفات، هو الجعد بن درهم، وتتلمذ عليه الجهم بن صفوان وأخذ مذهبه. وكان الجهم بن صفوان يناظر على هذا المذهب ويدعو إليه، فلهذا اشتهر به ونسبت إليه الطائفة، فقيل الجهمية، قيل الجهمية. وصار بعد ذلك اصطلاح الجهمية يطلق على كل من نفى شيء من ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، يقال عنده تجهم، أي عنده نفي للصفات، عنده نفي في للصفات. نعم. قال: فإنهم كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. هذه من ضمن الشبه التي ذكروها في نفي الصفات، يقولون إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، يعني تعدد الآلهة، مقصود بالواجب الإله أي واجب الوجود. وإثبات الصفات عندهم يستلزم تعدد الآلهات، والذي جعلهم يقولون هذا قولهم: لو أثبتنا لله عز وجل الصفات، وأثبتنا لله سبحانه وتعالى الصفات، فلا بد أن تكون هذه الصفات قديمة، لأن الله قديم، وإذا قلنا بأن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة فقد جعلناها مشاركة لله في القدم، جعلناها مشاركة لله في القدم، والمقصود بالقدم أي لا أول لها، كما أن الله عز وجل لا أول له. وعندهم أخص وصف الإله هو القدم، أخص وصف الإله هو القدم. قالوا: فلو جعلنا هذه الصفات قديمة جعلنا لله سبحانه وتعالى مشاركا له في أخص وصفه. ومعنى أخص الوصف أي أنه الوصف الذي لا يوصف به إلاه، لا يوصف به غيره، لا يوصف به غيره سبحانه وتعالى. فهكذا يقولون، يقولون: لو قلنا أسماء الله وصفاته قديمة إذن شاركته في أخص وصفه. فلهذا عندهم من أثبت شيئا من الصفات عند هؤلاء، أثبت الأسماء والصفات، يعتبرون قد أثبت مع الله قدماء، وقد أثبت آلهة مع الله، قد أثبت آلهة مع الله، عندما يقول الشخص سميع بصير عليم قدير إلى آخره، يقولون جعلت الإله الواحد إيش؟ متعددا، جعلته متعددا، وجعلت له شركاء في أخص وصفه وهو القدم. نعم. فمن أجل هذا نفوا الصفات. ولماذا لم يقولوا مثلا بأن الصفات حادثة ويثبتونها؟ لم يقولوا بأن الصفات حادثة، يعني من أجل ألا يقولوا بأنها قديمة، لم يقولوا بأنها حادثة ويثبتونها. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذاته، أن تحل الحوادث في ذاته، فمن أجل هذا نفوا الأسماء والصفات. واضح؟ نفوا الأسماء والصفات قالوا لأننا لو أثبتناها يلزم من ذلك أن تكون قديمة، لأننا لو أثبتناها وقلنا حادثة يلزم من هذا حلول الحوادث في ذاته وهو منزه عن ذلك. إذن في الجانب الآخر لو أثبتناها وقلنا قديمة جعلنا له شريكا في أخص وصفه وهو القدم. إذن ما هو الحل عندهم؟ نفي الأسماء والصفات، نفي الأسماء والصفات. وهذا الكلام الذي ذكروه باطل، هذا الكلام الذي ذكروه باطل. أولا لا يوافقون على أن أخص وصف الإله هو القدم، بل أخص وصف الإله عند أهل السنة والجماعة هي الأوصاف التي لا يتصف بها غيره، الأوصاف التي لا يتصف بها غيره سبحانه وتعالى. على سبيل المثال كونه غني عن كل شيء، كونه على كل شيء قدير، كونه بكل شيء عليم، كونه رب العالمين. هذه الأوصاف لا يوصف بها إلا الله، حتى لا توصف بها أسماؤه وصفاته، وإنما يوصف بها الخالق سبحانه وتعالى. فهذا هو أخص وصف الإله عند أهل السنة خلافا للمعطلة. فهذا وجه من وجوه الرد عليهم، أننا لا نوافق على أن أخص وصف الإله هو ماذا؟ القدم. لا نوافق على أن أخص وصف الإله هو القدم. أيضا بالنسبة للقدم، بالنسبة للقدم، القدم قد يكون نسبيا وقد يكون مطلقا، كما تقول مثلا زيد أقدم من عامر، عن محمد قد يكون أقدم من الاثنين، هذا قدم نسبي، هذا قدم نسبي. قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، طيب العرجون القديم هذا ما في عراجين قبله؟ إلا يوجد عراجين قبله، لكن هذا إيش؟ قدم نسبي، قديم بالنسبة لما بعده، قديم بالنسبة لما بعده. إذن القدم محتمل للقدم المطلق، محتمل للقدم النسبي، ومثل هذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به. ولهذا ليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة على إثبات القديم اسما لله، ولا على إثبات القدم صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما جوز العلم الإخبار به عن الله سبحانه باعتبار القدم المطلق، باعتبار القدم المطلق. وهؤلاء يجعلونه أخص وصف الإله، أخص وصف الإله. أهل السنة يستغنون عن القديم بما ورد في الأدلة، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم، فالقدم على هذا القول على تفسير بالقدم المطلق وباعتبار أنه يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، أيضا يعني ماذا؟ يخبر به عن صفاته، ولا يلزم من ذلك أن يكون له مشاركا في أخص وصفه، لأننا لا نوافق أن هذا هو أخص وصف الإله كما زعم هؤلاء. أيضا معلوم أن الصفات تتبع إيش؟ الموصوف، الصفات تتبع الموصوف. فإذا أثبتنا عدة صفات لموصوف واحد هل يلزم ذلك أن يتعدد؟ ألسنا نقول مثلا زيد شاعر وكاتب وعالم وفقيه واو، عدة أوصاف والموصوف إيش؟ وهل زيد هذا صار متعددا؟ إذن هذا شيء معلوم عقلا، معلوم عقلا أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. كذلك إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الصفات لا يلزم من ذلك تعدد الآلهات كما زعم هؤلاء، كما زعم هؤلاء. وأيضا الصفات قائمة بالموصوف، ليست جزءا منفصلا عن الموصوف. يعني عندما أقول مثلا زيد شاعر، هل معناه أن هذه الصفة صفة الشعر شيء مستقل خارج عن زيد، يأتي زيد هنا وصفة الشعر موجودة في البيت، أو أن الصفة قائمة بالموصوف؟ قائمة بالموصوف، الصفة قائمة بالموصوف، لا تنفصل عنه، لا تنفصل عنه. يعني حتى لو سلمنا لكم، حتى لو سلمنا لكم أن أخص وصف الإله هو القدم، فلا يلزم من كون صفات قديمة أن يتعدد. لماذا؟ لأن الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف. نعم، ولا يقبل العقل انفصال الصفة عن الموصوف، لا يقبل العقل انفصال الصفة عن الموصوف. كذلك أيضا مما يرد به عليهم أن الله سبحانه وتعالى قد عدد لنفسه أسماء وصفات كثيرة في كتابه، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذه كلها صفات لها أم لا؟ كلها صفات لله سبحانه وتعالى، أفعال، أفعال الله سبحانه وتعالى. هل يلزم من ذلك أن يتعدد؟ ما يلزم، ما يلزم من ذلك أن يتعدد. كم في الكتاب والسنة من تعداد ذلك، يعدد لنفسه صفات، يعدد سبحانه لنفسه أفعال، يعدد لنفسه أسماء، ولا يلزم من ذلك التعدد، لا يلزم من ذلك التعدد. فإذا قولهم في هذا قول باطل. قال فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. قال وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة. علمنا وجوه بعض الأوجه في فساد هذا القول. فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. هل يمكن أن تكون هناك ذات لا صفات لها في خارج الذهن؟ هل يمكن نتخيل؟ هل يمكن أن يوجد هذا في الواقع؟ لا يمكن. ما من ذات إلا ولها صفات. وانظر في واقعك وفيما أنت تعايشه بالنسبة للمخلوقين. ولو لم يكن إلا صفة الوجود، الوجود صفة أم لا؟ صفة. فإذا نفينا الصفات بما في ذلك صفات الوجود، معنى أن هذه الذات غير موجودة، غير موجودة. لهذا قال الشيخ هنا فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. الإنسان قد يفترض بذهنه أشياء مستحيلة لا يمكن وجودها، وهذا غاية التعطيل. يعني القول بنفي الصفات غاية التعطيل للخالق، غاية التعطيل عليه السلام ورحمة الله للخالق. قالوا ها الذهن قد يفرض المحال. قال وهذا القول، أي قول؟ القول بنفي الأسماء والصفات، القول بنفي الأسماء والصفات. قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. يعني القول بنفي الأسماء والصفات أفضى بأقوام إلى القول بالحلول أو الاتحاد. أولا نحتاج أن نعرف ما هو الحلول وما هو الاتحاد. الحلول من حيث اللغة كون الشيئين، أو كون الشيء في الشيء، كون الشيء في الشيء، وجود الشيء في الشيء، هذا يسمى حلول. أقول مثلا الماء في الكوز، ما معناه؟ الماء حل فين؟ في الكوز، حل في الكوز، هذا حلول. وفي الحلول تجد أن هناك إثبات حال وهو الماء، ومحل وهو إيش؟ الكوز. إذن في القول بالحلول هناك حال وهناك محل، يعني هناك عندنا إيش؟ ذاتان، عندنا ذاتان، ذات التي هي الحال وذات والذات الأخرى وهي إيش؟ المحل. هذا بالنسبة للحلول. بقي معنا أيضا الاتحاد. الاتحاد كون الذاتين ذاتا واحدة. فرق بين الحلول والاتحاد. الاتحاد كون الذاتين ذاتا واحدة. أقول اتحد الماء باللبن، عندي ماء صببت عليه لبن أو لبن صببت عليه ماء، هل يصير الماء متميزا عن اللبن؟ لا يمكن. صارت الذاتان إيش؟ ذاتا واحدة، صارت ذاتا واحدة. هذا اتحاد أو حلول؟ هذا اتحاد، لأنه ما عندنا ذاتان الآن، ما عندنا إلا ذات واحدة، عندنا ذات واحدة، هذا اتحاد. طيب ما هو الحلول؟ الحلول في الاصطلاح عند الحلولية اعتقاد كون الرب سبحانه وتعالى حالا في مخلوقاته داخلا فيها، اعتقاد كون الله سبحانه حالا في مخلوقاته داخلا فيها، داخلا فيها. هذا بالنسبة للحلول، بالنسبة للحلول. وأما الاتحاد فهو اعتقاد أن وجود الرب، وجود الرب عين وجود المخلوق. الاتحاد اعتقاد أن وجود الرب عين وجود المخلوق. كيف هذا؟ الحلول يقولون حل الخالق في المخلوق، حل الخالق في المخلوق، هذه المخلوقات الله حال فيها. والاتحادية يقولون لا، اتحد الخالق بالمخلوق، يعني صار ذاتا واحدة. ما هو الفرق بين الاتحادية والحلولية؟ الفرق بين الاتحادية والحلولية أن الحلولية يثبتون وجود ذاتين، ذات الخالق ذات المخلوق، لكن هذه حلت في هذه، هذا حال وهذا محل، الاتحادية عندهم أصبحت ذاتا واحدة، قلنا اتحد الخالق بالمخلوق فأصبحت إيش؟ ذات واحدة، أصبحت ذاتا واحدة أو ذات واحدة، أصبحت ذاتا واحدة. طيب هذا هو الفرق بين الحلول والاتحاد، حلول والاتحاد. طيب هذا واضح إلى هنا؟ نعم. الإنسان والجدار والبيوت وحتى الحيوانات، كان بعضهم إذا سمع الكلب ينبح قال سبحانك، واضح؟ ويعني أشياء كثيرة من هذا، أشياء كثيرة من هذا، من أقوال الحلولية والاتحادية، وهؤلاء موجودون. نعم. ابن عربي، وليس ابن العربي باللام، ابن عربي بغير ألف لام، طائي الأندلسي، من هذا الباب. ابن سبعين القونوي التلمساني هذا الذي هو القديم، ابن الفارض الحلاج كان يلبس الجبة ويقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، هؤلاء كانوا موجودين. ووجد هذا المذهب عند غلاة الصوفية، غلاة الصوفية إلى أزمنة متأخرة. دعاء، إذا سمع هذا فعل فقط. نعم. لا لا لا، اسألوا الله من فضله، قال في الحديث ادعوا بما شئت. نعم، هذا موضوع جانبي يعتبر مما نحن فيه. على كل، هل فهم إلى، نريد أن نتوصل إلى شيء، هل إلى هنا الكلام مفهوم؟ مفهوم. الآن عندنا أمر وهو قول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا القول قد أفضى بقوم، قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. نريد نعرف الآن، فهمنا ما معنى الحلول وما معنى الاتحاد. طيب القول بنفي الصفات كيف أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد؟ الإفضاء المذكور، الإفضاء المذكور حاصله أن من أنكر الأسماء والصفات، الخالق، الخالق والمخلوق، بماذا يحصل التمييز بينهما؟ الأسماء والصفات، بأصفات الله. الله له صفات تخصه، والمخلوق له صفات تخصه. الله ليس كمثله شيء. إذن الفارق والمميز بين هذا وهذا أن صفات الله سبحانه وتعالى غير صفات المخلوق. عندما يقول هؤلاء بنفي هذه الأمور، نفي الأسماء والصفات، هل بقي شيء يميز الخالق من المخلوق؟ ما بقي شيء على هذا القول. ولهذا بعض هؤلاء القائلين بنفي الأسماء والصفات لما تمعنوا في هذا المذهب وصلوا إلى القول بالحلول أو بالاتحاد، ما عندهم ما يفرقون به بين إيش؟ بين الخالق والمخلوق، فلذلك اقتنعوا بمذهب الحلولية والاتحادية بسهولة، اقتنعوا به بسهولة. لماذا؟ لأنهم قد قالوا بنفي الأسماء والصفات، وقالوا بنفي الفارق المميز بين الخالق والمخلوق، وهو أن الله سبحانه وتعالى له صفات تخصه، والمخلوق له صفات تخصه، والمخلوق له صفات تخصه. نعم. فهذا هو أول أمرهم نفي الصفات، وآخر أمرهم أنهم قالوا ما ثم موجود إلا الله. من نحو هذا قال الشيخ الإسلام تيمية في بغية المرتاد بنحو هذه العبارة، أول أمرهم نفي الصفات، وآخر أمرهم أن قالوا ما ثم موجود إلا الله، ما ثم موجود إلا الله. قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، اليعقوبية من النصارى يقولون بالحلول، لكن ما يقولون بأنه حل في جميع المخلوقات، يقولون حل في من؟ في عيسى. لكن الحلولية الحلولية يقولون بحلوله في جميع المخلوقات. صار النصارى من هذه الحيثية، صار كفر هؤلاء أشد من كفر النصارى، وهكذا الاتحادية، بعض الاتحادية من النصارى الظاهر النسطورية أو نحو كذا أو نحو هذا الاسم، يقولون باتحاده بجسد عيسى فقط، وهؤلاء الاتحادية يقولون بعموم ذلك. ومن أراد أن يعرف شيء من مذاهبهم بتوسع يرجع إلى المجلد الثاني من مجموع الفتاوى الذي فيه الكلام عن توحيد الربوبية، قسم توحيد الربوبية من مجموع الفتاوى الظاهر الجزء الثاني. توسع شيخ الإسلام في بيان مذاهبهم وفي الرد عليهم، هناك عدة فتاوى وعدة مواضيع طرقها شيخ الإسلام وبين يعني ماذا عقائد هؤلاء. بعض العقائد هذه حكايتها وذكرها يغنيك عن الرد عليه، لأنها بمجرد معرفة حقيقة هذا المذهب يعرف الشخص إيش بطلانه، ويتعجب أن قال بهذا القول شخص يدعي الإسلام وعنده مسكة من عقل كما يقال، ما عندهم عقول هؤلاء في الحقيقة. قال وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. قال ومن فروع هذا التوحيد، المقصود بالتوحيد الذي يشير إليه توحيد الحلولية والاتحادية، من فروعه أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. لماذا؟ أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وعلى قول هؤلاء الله حال في فرعون متحد مع فرعون، إذن فرعون ما كذب بقوله أنا ربكم الأعلى. من لوازم مذهبهم أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. نعم. ومن باب الفائدة يعني قسموا الحلول والاتحاد إلى قسمين، حلول خاص وحلول عام. مقصود من قسم هذا التقسيم بالحلول الخاص قول النصارى، حلول في عيسى أو اتحاد مع عيسى، والحلول العام قول الحلولية والاتحادية الذين يقولون بعموم ذلك في سائر المخلوقات. هذا الآن توحيدهم، هذا توحيدهم، يعني القول بنفي الصفات يعتبرونه توحيد، مر معنا في آخر تقريب التمريه أن التوحيد عندهم هو هذا، يفضي إلى هذا ومن فروعه هذا الذي ذكر، يفضي إلى القول بحلول الاتحاد ومن فروعه ما ذكر. قال ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب. لماذا؟ لأن الله حلف الأصنام على قوله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروع أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، الكون كله شيء واحد، خصوصا عند الاتحادية، هو الخالق وهو المخلوق شيء واحد، بل لا بل هو العين الواحدة، بل هو العين الواحدة. قال ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس. لماذا ضيقوا على الناس؟ الأنبياء يلزمون الناس بعبادة إله واحد، والأصل أنهم يعبدون جميع ما في الكون. نعم نعم. عند الأنبياء من عبد مع الله غيره فقد كفر وأشرك، عند هؤلاء نعم جائز، عابد لله على الحقيقة عندهم. وهذه الأشياء يذكرها لبيان، يعني هي لوازم باطلة، يذكرها لبيان بطلان المزوم لأنه تلزم عليه لوازم باطلة. قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إلهنا سبحانه.